الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، عباد الله، نسأل الله تعالى أن يجمعنا على الخير، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. هذا الاجتماع كم تتحقق به من البركات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا قعد قوم يذكرون الله، وفي الحديث الآخر: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قال، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الفضائل العظيمة ما تنزلت علينا إلا ببركة الاجتماع على ذكر الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان. وهذا الاجتماع ذكرني بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كانوا ذات يوم في سفر فنزلوا منزلا فتفرقوا في الشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فكانوا رضي الله عنهم إذا نزلوا منزلا بعد ذلك انضم بعضهم إلى بعض، حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وهذه من الآداب النبوية في مجالس العلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه فرآهم حلقا، فقال: ما لي أراكم عزين، فلو نقترب وننضم حتى نمتثل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الاجتماع الإخوة في الظاهر يولد الاجتماع في الباطن والقلوب. الجماعة الإخوة نعمة عظيمة من الله تعالى ومنحة ربانية، كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تأمل كيف كان حال الأوس والخزرج في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتقاتلون فيما بينهم واليهود يشعلون نار الفتنة بينهم. وتأمل كيف كان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في جاهلية عمياء في شرك وحرب وقتل، حتى بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فجمعهم الله تعالى بالإسلام، بتوحيد الله جل وعلا. يقول الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والله الإخوة، لا تجتمع هذه القلوب لا على مال ولا على دنيا ولا على حزب، لا تجتمع القلوب إلا على الله جل وعلا، على توحيد الله، على الإيمان بالله. هذا الإيمان ربط بين
ملائكة الرحمن الذين يحملون العرش وبين المؤمنين على الأرض، حتى دعوا لهم ولأزواجهم وذرياتهم. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اجتمعت هذه القلوب على ماذا؟ على الإيمان. فالجماعة نعمة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة لأن سببها رحمة الله قبل كل شيء، وحقيقتها رحمة ونتائجها رحمة. رحمة في القلوب، رحمة في الشعور والضمير، رحمة في ما بين الناس في تعاملاتهم. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رحمة في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. الله تعالى يحب الجماعة لعباده ويكره لهم التفرق. والجماعة الإخوة فيها كل خير، والفرقة فيها الشر كله. بالجماعة تقام عبودية الله جل وعلا. تأمل كيف يقرن الله تعالى كثيرا بين عبوديته وتقواه وبين الاجتماع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف نحقق ذلك؟ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود في حبل الله في هذه الآية: الجماعة. وجاء عنه أنه قال: القرآن، كما جاء عن قتادة وغيره أنه قال: القرآن، مما يدلك على أن الأمرين متلازمان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذا الدين خلاصة الأديان الماضية وهو الناسخ لما سبق. ماذا شرع لنا؟ قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. إيش معنى ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم؟ هذه الثلاثة الإخوة تصفي القلوب. هذه الثلاثة من قام بها لا يمكن أن يحمل في قلبه غلاً، لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يصبح قلبه ذا غل. إخلاص العمل لله الذي هو أصل صفاء القلوب وصلاحها، إخلاص العمل لله، لا تريد إلا الله في عبادتك، في تعاملاتك مع الناس، في كلامك، في خطواتك، في سكوتك، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، لأن النصيحة ضد الغش والغل. لا تجتمع النصيحة مع الغل، ثم لزوم جماعة المسلمين. تأمل كيف كان لزوم الجماعة من أعظم أسباب صفاء القلوب وتخليصها من الغل والغش والحسد والبغضاء، لأن الذي يكون مع الجماعة يحب لجماعة المسلمين ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يكون مع الجماعة فينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرحم إخوانه المسلمين ويبذل ما يستطيع لأجل جمع الكلمة، فتجد قلبه مليئا بالإخلاص والنصيحة وحب الخير للمسلمين ولزوم جماعة المسلمين. فبذلك تحقق العبودية الحق لله. ولذلك تجد الذي يعتزل جماعة المسلمين من أهل البدع والأفكار المنحرفة كيف يكون في قلبه من الغل والحقد على ولاة أمور المسلمين، بل وعلى كثير من المسلمين، لأنه يعتقد أنهم كفروا بسكوتهم مثلا، أو أنهم مداهنون. يكون في قلبه الحسد والبغضاء، بل أخبرني بعضهم عن أحد هؤلاء الذين تأثروا بهذه الأفكار المنحرفة من الخروج على ولاة الأمر، فيقول كان يرى الناس كأنهم جميعا منافقين، ويعتد بنفسه وأنه هو وفلان وفلان على الحق. بل بعضهم أذكر مرة أخبرني أنه كان مع جماعة ومسكين ما يدري أنهم على منهج باطل. يقول كنا في العمرة، يقول أذن المؤذن في الحرم، يقول والله ما قاموا يصلون في الحرم، قال ما نصلي، نصلي وحدنا جماعة. تعجب هذا مسكين رجل عامي، لماذا يا إخوة؟ قال لا، هؤلاء أئمة الحرم هؤلاء كفار لأنهم رضوا بهذه الحكومة. تخيل، أعوذ بالله، هذا موجود الإخوة. هذا والله يخبرني أحد من تكلمت معه في بعض هذه المواضيع، يخبرني بهذا. انظر إلى هؤلاء، أي عبودية يحققونها، أي عمل صالح يقومون به، حتى والله لو صلى وصام. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج؟ قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه الجماعة بها تحقق العبودية الحق لله جل وعلا، لأن التوحيد هو الذي وحد صفوف المسلمين. إلهنا واحد، ورسولنا متبوعنا واحد صلى الله عليه وسلم، قبلتنا واحدة، منهجنا واحد، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة خير القرون. بذلك تجتمع القلوب. أما الذي يخرج عن هذا المنهج هو الذي يثير الفرقة في المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن تمسك بهذا المنهج وسعى إلى نشره هو الذي يسعى إلى نشر الخير وجمع كلمة المسلمين. وتأمل في هذه الوصية العظيمة في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تأمل كيف قرن بينهما. كما قلنا الإخوة، تقوى الله لا يمكن أن تقام إلا بجماعة، والجماعة لا يمكن أن تقام إلا بإمامة، والإمامة لا تقام إلا بسمع وطاعة. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. البدع هي التي تفرق جماعة المسلمين، لأنها تبعدهم عن أصل الجماعة، الأصل الذي اجتمعنا عليه، حبل الله المتين. بالجماعة الإخوة تتحقق العبودية في أعظم صورها وأجمل صورها. تفكر لما تنظر إلى الحرم، أنت في الدور الثالث تنظر إلى المسلمين كيف يطوفون بالبيت، خاصة في موسم الزحام موسم الحج، أو انظر إلى صلاة الجماعة، ملايين من المسلمين يصلون يركعون ويسجدون في وقت واحد، أو انظر إلى الحجيج وهم يلبون، والله تشعر في قلبك بهيبة لله وتعظيم لله لمجرد هذا المظهر، مظهر الجماعة، الاجتماع على عبادة الله. انظر إلى هذه الصلاة التي نصليها، تخيل لو أنك تدخل المسجد وترى فلان هنا وفلان هنا وفلان هنا، كل واحد يصلي وينصرف، أين هذا المنظر والمشهد الجميل العظيم في تحقيق العبودية لله لما نصف صفوفا بين يدي ربنا جل وعلا. حتى قال بعض المفسرين في قول الله تعالى في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، هذه الصيغ جاءت بصيغة الجمع، مع أن الذي يتكلم واحد قال يستشعر أنه بمفرده لا يمكن أن يحقق هذه الصورة العظيمة من صور العبودية وتحقيق الخضوع والذل لله إلا باجتماعه مع إخوانه، لأن عبادة الله تعالى عظيمة وجليلة. وتأمل إلى ديننا كيف قام على الجماعة، هذه الصلاة هي أعظم عبادة لله تعالى، أعظم عبادة عملية من واجباتها ومما شرع الله فيها الجماعة. وانظر إلى صلاة الجمعة والعيدين والحج، ترى أن هذا الدين قائم على الجماعة. لذلك الإخوة لابد أن نعرف عظم شأن الجماعة وعظم شأن العبودية التي تقارن هذه الجماعة. من كان عنده غيرة على توحيد الله وإقامة العبودية لله حرص غاية الحرص على جمع الكلمة، والله الإخوة العبودية والدعوة إليها والحرص على جمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله على فهم أصحاب رسول الله، هذا الأمر أمر عظيم، هذه الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله هذا المقصد أجل من أن يتسلل إليه حزبية مقيتة أو أمراض قلبية تفرق الشباب وتفرق الدعاة بسبب حسد أو بغض أو خلافات جزئية لا تمس الأصول في شيء. فلان ذهب إلى المكان الفلاني وألقى محاضرة اجتهد ورأى أن هذا فيه خير ومصلحة، فلان حضر عند فلان، أو فلان ما كان عنده موقف واضح من فلان. لا بد أن نعيد النظر في مفهوم الجماعة، وأن تتسع نظرة المسلم في الجماعة، ليس لإدخال الفرق المبتدعة والأفكار المنحرفة، وإنما لدفع تحريش الشيطان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بين أهل الجماعة الحقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده من؟ المصلون. إيش معنى المصلون؟ يعني يصلون جميعا في صف واحد، يعني هم على جماعة واحدة ومنهج واحد. أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ فلما أيس من الطعن في هذا المقصد طعن في أعظم وسيلة تحفظ هذا المقصد، وهي ماذا؟ الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن في التحريش بينهم. فلا بد الإخوة أن نحاسب أنفسنا وأن نخلص لله تعالى في أقوالنا وأعمالنا ودعوتنا، وأن ما تتسلل إلينا هذه الأمراض القلبية. ولا يعني هذا تميع المنهج والرضا بالدعاء الذين يدعون إلى الفتنة والفساد، الذين يدعون إلى المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسكوت عنهم، بل الحق أحق أن يتبع. ولكن المقصود أن ترى خلافا على مسائل جزئية أو أمور في النهاية لا تمس المنهج ولا تمس العقيدة، ويعقد عليها الولاء والبراء. والجماعة الإخوة رحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة فيها المودة والألفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.